بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين في التشهد. قال: قد ذكرنا حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه كذلك، وذكرنا ذلك عن أبي حميد الساعدي. وهذا باب أغفله كثير من أصحابنا، واعتل بعضهم بمثل العلة التي أنكروها على الكوفيين.
أمتنا كم في حاجة إلى عقل ذكي، كم أمتنا في حاجة إلى عقل ذكي وساعد قوي وعالم سلفي، كم هي في حاجة إلى هذا، إلى عقل ذكي وعقلاء وإلى ساعد قوي أقوياء يبنون، وإلى عالم سلفي يعلم السنة ويرد البدعة ويجمع الناس على ما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين في التشهد. قال: قد ذكرنا حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه كذلك، وذكرنا ذلك عن أبي حميد الساعدي. وهذا باب أغفله كثير من أصحابنا، واعتل بعضهم بمثل العلة التي أنكروها على الكوفيين. فقال لي بعضهم: ليس ذكر ذلك في حديث ابن عمر كقول الكوفي: ليس ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع في حديث ابن مسعود. فمن حجة بعض من يقول في هذا الباب بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي حميد الساعدي في هذا الحرف على أهل الكوفة أن قال: يقال لمن قال بحديث عبد الله بن مسعود: حفظ عبد الله شيئا، وحفظ ذلك معه ابن عمر وغيره، وحفظ ابن عمر ما لم يحفظه عبد الله، فوجب القول بحديث ابن عمر لأنه حفظ ما لم يحفظه عبد الله، فيقال له مثل ما قال الكوفي: وحفظ علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه ابن عمر، فوجب القول بحديث علي وأبي حميد ومن معه لأنهم حفظوا ما لم يحفظه ابن عمر. وكل ما ألزموه أهل الكوفة من قصة بلال وأسامة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وغير ذلك مما أدخلوه عليهم فهو داخل على من تخلف عن قبول الزيادة التي حفظها علي وأبو حميد ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني
كثيرا.
هذا رد على من أنكر الموضع الرابع في رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة، ويقول هنا ابن المنذر: قد ذكرنا حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع. كلهم يعبر بهذا، حتى لفظ الحديث في هذا إذا قام من الركعتين، قام من الركعتين مش إذا قام، إذا أراد القيام إلى الركعتين أو قام إلى الركعتين، إذا قام من الركعتين إذا قام فإنه يرفع يديه، فدل هذا على أن موضع الرفع رفع اليدين إنما يكون إذا قام الإنسان، فإذا قام رفع يكبر حال القيام، فإذا اعتدل فإنه يرفع يديه كما يرفع يديه عند الدخول إلى الصلاة، عند الدخول إلى الصلاة. ولم يعني أسمع الحقيقة ولم أقرأ لأحد أنه يرفع يديه عند الجلوس إذا أراد أن يقوم إلا للشيخ الألباني رحمة الله عليه، لم أسمع ولا أحد يعني أفتى من مشايخنا ولا علمائنا ولا قرأت في كتاب أن هذا إنما يكون الرفع حال الجلوس وهو جالس يرفع اليدين، هذه ما سمعتها ولا قرأتها إلا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن المعروف المقرر في كتب أهل العلم والمبنى على هذه الرواية أنه إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه هكذا، يعني من الركعتين، يعني بعد السجدتين إذا قام فإنه يكبر، وإذا اعتدل فإنه يرفع يديه كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي. هات كده نص حديث أبي حميد. هذا أنت وأنت هتكلم شيخ ألباني في الصفة دي. نعم.
ذكر الأمر بالتشهد في كل ركعتين. وساق بسنده عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلستم في الركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. وذكر الحديث.
نعم.
ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه. قال أبو بكر.
نعم أيوة. بالنسبة لرفع اليدين موضوع رفع اليدين هات هات هذا ما بحث ابن رجب ماشي اختصوا.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الرفع إذا قام من التشهد الأول، فأكثرهم على أنه غير مستحب، حتى ادعى أبو حامد الإصفاريين.
طيب مسألة الرفع هذه ثابتة؟ لا، الموضع يعني موضعه هو بيرد ابن حجر ابن رجب على من لا يرى الرفع أصلا. نعم. ذكر غير الرفع يعني أدلة الرفع، لكن الموضع هدف الرفع. يعني في الرفع هو لم يختلف، يعني فمن قال بالرفع حال الجلوس لم يخالف سنة الرفع، لكن هي أين هي؟ ما موضعها؟ نعم.
هو
كل سنة الرفع. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه. قال أبو بكر رحمه الله: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه.
يبقى الافتراش. نعم.
هذا قول هذا قول سفيان الثوري. وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث وساق بسنده عن وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي. فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى. واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. ورأت فرقة أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل. هذا قول مالك قال: وهذا أحب ما سمعت إلي. وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض لا ظهر الإبهام. واحتج بحديث وساق بسنده عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض ونصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها، وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معا من تحته فأفضى بأليتيه.
قال الشافعي وإذا أراد الجلوس
في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض ونصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها، وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معا من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض
هو التورك.
وفي الصبح جلسة واحدة فيجلسها الجلسة الأخيرة. قال أبو بكر ومن حجة الشافعي ومن تبعه حديث أبي حميد الساعدي، وساق بسنده عن أبي حميد الساعدي وساق بسنده عن محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى
يعني
الله عليه وسلم.
يرى الشافعي إذا كان في الصلاة تشاهدان يبقى الأولى افتراش والثانية تورك، وأما الصلاة التشاهد الواحد فتكون تورك أن يتورك. قال في الصبح جلسة واحدة فليجلسها الجلسة الأخيرة يعني الأخيرة من الرباعية. نعم.
قال سمعته هو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فاعرض. قال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وذكر الحديث. قال ثم هوى إلى الأرض ساجدا فقال الله أكبر، ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه، ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وقيل لأحمد
طبعا الشافعي رحمه الله أخذ بالعمومي إذا قعد إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى فجعلها في كل تشهد ينقضي منه الصلاة. والصحيح التفريق، هذه الصيغة تدل على أن ذلك في الصلاة التي لها تشهدان، فهذا تفريق بين ماذا؟ التشهد الأول والتشهد الأخير. نعم.
وقيل لأحمد حديث أبي حميد الساعدي تذهب إليه؟ قال نعم. قلت في كل تشهد تسلم فيه أم في الأربع خاصة؟ قال في الأربع خاصة. نعم. ثم قال أبو عبد الله كان الشافعي يقول يتورك في صلاة الفجر أيضا. قال فقال فإن شاء تورك أي كما قال الشافعي. وسئل الأوزاعي عن جلسة التشهد فقال تنصب اليمنى وتضجع اليسرى وتضجع اليسرى، وإن شئت جلست على رجلك اليمنى واليسرى تثنيهما جميعا تحتك، وكلتاهما جلستان معروفتان.
أصح ذلك أن يكون في الثنائية الافتراش، فالافتراش يكون في كل ركعتين ولو كانت صلاة التشهد واحد. وأما إذا صلى صلاة رباعية أو ثلاثية كالمغرب فإنه يفرق بين التشهدين، ففي الأولى يفترش وفي الثانية يتورك. طيب نقف عند إجماع أبواب التشهد.